بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما المراد بالتمني؟ الذي نهى الله عز وجل عنه تمني نعمة النعمة التي للغير أن تكون لك وأن تزال عن ذلك الغير. وقيل أن يتمنى النساء أن يكون رجالا، والآية شاملة لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال معك، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. فنزلت الآية، ويشمل أن النساء، بعض النساء تمنين الغزو ليصبنا من الأجر، ويشمل ما جاء عن الرجال أنهم كما فضلوا على النساء في الميراث تمنوا أن يفضلوا عليهن في الأجر. فالآية عامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إما في تمني شيء قد فرغ منه، بأن الحسنة بعشر أمثالها للذكر والأنثى، وبأن المواريث قد قسمت للذكر ما ذكر وعلم، وللأنثى ما علم. وإما تمني ما قد فرغ منه، من أن الغزو للرجال وأن النساء لا قتال عليهن. وقوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ما المراد بهذا النصيب الذي اكتسبوه؟ نعم، قيل المراد بالاكتساب الميراث. ورويا عن ابن عباس، قال بعض المفسرين فيه نظر، قال بعض العلماء فيه نظر، لأن الميراث لا يحصل بالاكتساب. والآية نزلت في تمني الفضل. نعم، وقيل الثواب الرجال نصيبهم مما اكتسبوا، أن المرأة تثاب كثواب الرجل وتأثم كإثمه، قول قتادة. ولهذا قال ابن كثير: أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وهو قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك الميراث، كل يرث بحسبه، رواه الترمذي عن ابن عباس. قال ابن كثير: ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب. ثم ذكر حديث ابن مسعود: سألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، في سنده حماد بن واقد، وهو ضعيف جدا، وأورده الألباني في الضعيفة برقم 492 في سنده حماد بن واقد، أخرجه الترمذي. إذن هذا حديث ضعيف. ما هو من رواه؟ من صحابيه؟ صحابيه بن مسعود. من رواه؟ رواه الترمذي. من في سنده؟ في سنده حماد بن واقد. ما لفظه؟ لفظه سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. وقد جاء عن رجل مبهم، وجاء عن ابن عباس وطرقه ضعيفة. جاء عن ابن عباس وفي سنده حكيم بن جبير يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس باللفظ نفسه مقارب بقريب منه. وحكيم بن جبير ضعيف مضطرب الحديث، عنده تشيع. إن الله كان بكل شيء عليما، عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقضيه فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية انتبه لها، فإن أكثر من يقرأها لا يدري ما معناها. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله ولكل جعلنا موالي، الموالي الأولياء وهم الورثة من العصبة وغيرهم. ومعنى الآية لكل إنسان موالي يرثون ما ترك. ولكل جعلنا موالي أي أولياء من عصبة وغيرهم يرثون ما ترك من مال وتركه مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، إعراب الوالدان والأقربون، فيها وجهان. الوجه الأول أن المعنى تم عند قوله ترك، ولكل جعلنا موالي مما ترك، أي أولياء وورثة يرثون ما ترك. ولكل جعلنا موالي مما ترك، ورثة يرثون ما ترك. ثم قال الوالدان والأقربون، أي هم الوالدان والأقربون، فتكون خبرا لمبتدأ محذوف. التقدير هم الوالدان والأقربون، فيصح ويتم الكلام عند قوله ترك، ويكون قوله الوالدان خبر لمحذوف. ولكل جعلنا موالي مما ترك، كأنه قيل من هؤلاء الموالي، فكان الجواب الوالدان والأقربون، أي هؤلاء هم الموالي العصبة ومن إليهم. واضح هذا القول الأول. القول الثاني وهو ظاهر السياق أن الوالدان فاعل لترك، والمقربون معطوف عليه، والمعنى لا يتم إلا بقوله والأقربون. ولكل جعلنا مواليا مما ترك، أي مما تركه الوالدان والأقربون. مما ترك أي تركه الوالدان والأقربون. قال ابن الجوزي فيكون الوالدان هم المولى، يعني إذا ترك الوالدان شيئا فهو لمواليهم لورثتهم لعصبتهم، وإذا ترك الأقربون شيئا فهو لعصبتهم، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي مما تركه الوالدان والأقربون. فالوالد يترك المال ويرثه مواليه أقرباؤه، والأقربون يرثون يموتون ويتركون المال ويرثه مواليهم أقاربهم. طيب، هذا على الوجه الثاني. قال ابن كثير رحمه الله تأويل الكلام أي معناه ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، يعني يكون على هذا مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث، يكون معناه هكذا، يكون معناه ولكل أي لكل واحد منكم أيها الناس موالي أي عصبة يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون أي مما تركه له الوالدان والأقربون. فالشيء الذي تركه له الوالدان والأقربون له عصبة يرثونه فيتوارث الناس بذلك. واضح؟ فإذا على هذا الوالدان والأقربون خلفوا التركة لهذا الابن أو لهذا القريب، وهذا القريب له موالي يرثونه، ولكل جعلنا موالي، لكل منكم أيها الناس الذين يسمعون هذا الكلام من المسلمين جعلنا موالي، جعلنا عصبة يرثونهم. أنت لك من يرثك، أنا لي من يرثني، فلان له من يرثه، يرثونهم ماذا؟ مما ترك الوالدان والأقربون، مما تركه لهم والوالدوهم وأقربوهم أقاربهم. إذن هذا معنى الجزء الأول من الآية الجملة الأولى، ولكل جعلنا مواليا، لكلكم جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، مما تركه له الوالدان والأقربون. تركة التي تركها لك والداك وأقربوك لك من يرثها عنك إذا مت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قراءتان عقدت وعاقدت. قال أبو علي من قرأ بالألف عاقدت فالتقدير والذين عاقدتهم أيمانكم، عاقدتهم أيمانكم، والذين عاقدت أيمانكم أي عاقدتهم، ومن حذف الألف عقدت أيمانكم فالمعنى عقدت حلفهم أيمانكم. قال فحذف حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال وفيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل فأيهما مات ورثه الآخر فنسخ ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى عنه عطية وهو العوفي ضعيف قال كان الرجل يلحق الرجل في الجاهلية فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأهله الميراث وبقي تابعه بغير شيء. فأنزل الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فأعطي من الميراث. ثم نزل من بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وممن قال هم الحلفاء سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة. إذن من هؤلاء الذين عقدت الأيمان؟ قيل هم الحلفاء على ما كان في الجاهلية، يأتي الرجل إلى قوم فيحالفهم، فإذا مات ورثوه وإذا ما ماتوا ورثهم في ضمن من يرث. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الثاني من هم الذين عقدت أيمانكم؟ أنهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال ابن كثير رحمه الله قال البخاري ذاك ساق بسنده عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال ورثة. قوله والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، وكذلك يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا أي ثبتت هذا الإرث بالحلف، قال نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم. لما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت بمعنى أن هذه الآية ناسخة لما كان من الإرث بالمعاقدة والمحال بالمؤاخاة. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما هو النصيب؟ هل هو من التركة؟ قال من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث، ميراث ذهب للموالي، يعني أن أول الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أن الإرث للأقربين. طيب وهؤلاء الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، هؤلاء لهم نصيبهم من نصر ورفادة ونصيحة، وأما الميراث فقد ذهب لأهله لأقاربه، وقد ذهب الميراث ويوصى له. ثم قال البخاري سمع أبو إدريس أبو سامة إدريس وسمع إدريس من طلحة. طيب إذن هذا القول الذي هو ماذا؟ أن المراد بالذين عقدت أيمانكم هم الذين أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس ليس نصيبهم من الميراث، لأن الميراث قد ذهب به أهله، وإنما يعطون نصيبهم من ماذا؟ من النصيحة، من النصر، من الرفادة، يعني الرفادة الوصية يوصي له يعطيه من دون تقدير. والثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية. والذين عقدت أيمانكم أي الذين تبنيتموهم نسبتموهم إليكم وليسوا بأبناء، كان في أول الإسلام. هذا قول سعيد ابن مسيب، لكن ليست الآية بدليل واضح عليه، لأن الآية فيها عقد عقدت أيمانكم، فأشبه أن يكون في المحالفة التي كانت في أول الإسلام وفي المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. قال: فأما أرباب القول الأول فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال. ماذا قلنا؟ هذه الآية تحتاج إلى تركيز، لأنها آية لا يكاد يفهمها على ظاهرها أحد إلا أن يطلع على التفاسير. الذين قالوا، الذين عقدت أيمانكم، هم من كان بالحلف. من كان بالحلف، ما الذي نسخ؟ يعني الذين قالوا المحالفة قالوا هذه الآية: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي لهم ميراث. ما الذي نسخ هذا الميراث؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تلك الآية التي في آخر الأنفال ناسخة لهذه الآية. قال: وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باق، غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد كما سمعنا في حديث الذي في البخاري، أثر الذي في البخاري. وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك وإنما قرره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، أراد النصر والعون. وهذا قول سعيد بن جبير، وهو يدل على أن الآية محكمة. إذن نرجع إلى الآية مرة أخرى، ركزوا معي، انتبهوا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قلنا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، جعلنا مواليا أي عصبة يرثونه، يرثون منه ما تركه له والداه وأقاربه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، مما تركه له والداه وأقاربه. هذا على إعراب الوالدان والأقربون فاعل لترك كما هو الظاهر. أما على القول الآخر ولكل جعلنا مواليا مما ترك، من هم الموالي الذين يرثونها؟ الوالدان والأقربون، أقوال المفسرين على الأول. طيب: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. في الذين عقدت أيمانكم فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول الحلف، حالفتموهم كما كان في الإسلام. فما معنى آتوهم نصيبهم؟ أي كانوا يرثون. ثم نسخ بآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. القول الثاني أن الذين عقدت أيمانكم هم الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فآتوهم نصيبهم أي من النصيحة والرفادة وكذلك أيضا النصرة. وأما الميراث فقد ذهب به أهله الموالي. قول الثالث أن الذين عقدت أيمانكم هم الذين كان الرجل يتبناه ويلحقه ويدعيه ابنا له في الجاهلية، وهذا فيه ضعف. طيب، ومعنى فآتوهم نصيبهم، إن قلنا الميراث نصيب الميراث فتكون منسوخة بآخر الأنفال، وإن قلنا آتوهم نصيبهم أي من نصرة ووصية فالآية محكمة، والميراث ذهب إلى أهله، وهؤلاء يؤتون حقهم، لهم حق ونصيب ويشكرون وينصرون بالمعروف. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الأدلة على الحلف الذي كان في الجاهلية لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وذكر ما قيل إنها نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. هذا لا يثبت. قال ابن كثير: قول غريب. والصحيح الأول، قال ابن كثير: والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك أثره بالمناصرة، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه، هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي يقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله: والذين عاقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا، فلا توارث به. ثم ذكر عن ابن عباس: آتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له، وقد ذهب الميراث. قال: وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر قول سعيد: آتوهم نصيبهم، أي من الميراث، أي قبل النسخ، أنها نسخت. قال الزهري عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله فيهم الآية فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله أن يكون للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير. قال: وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود من النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف. وقال: كما قال ابن عباس: كان المهاجرين يرث الأنصارية دون قرابته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر كما في الحاشية: أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبري، فرواه عنه ثم قال وفيه نظر، إلى نهاية كلام ابن كثير. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي تعجب منه ابن كثير قد بينه الطبري وأقام عليه كل مذهبه في كل ناسخ ومنسوخ، وقد كرره مرات كثيرة في تفسيره، وقد أعاده هنا من ذكر الناسخ والمنسوخ، فقال: إن الآية إذا اختلف المختلفون في حكمها منسوخ هو أو غير منسوخ، واختلف المختلفون في حكمها، وكان لنفي النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح، لم يجز لأحد أن يقضي بأن حكمها منسوخ إلا بحجة، يعني الأصل عدم النسخ. يعني يقول ليس هناك دليل على أنها منسوخة دليل واضح، إنما هي أقوال من السلف وليس هناك دليل واضح، فلولا بقاؤها على أنها محكمة وأن المراد أتوهم نصيبهم أي من النصرة، وقد جاء ذلك عن ابن عباس كما سمعت، والله أعلم. إذن هذا حاصل معنى هذه الآية العظيمة، ونسأل عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.